Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasfi hayati Quran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. في الحلقات اللي فاتت كنا بدأنا حديث عن مسألة تفهيم الأطفال القرآن، ويمكن كنا في الحلقتين الماضيتين استعرضنا شوية حاجات مهمة كده، خلينا نلخصها. يعني تناولنا قضية مهمة، وهي ان البعض عنده وهم او عنده زعم بيقول ان الأطفال مش بتفهم كويس او مش بتفهم اصلا، وده مش وقت فهم خالص. وحاولنا يعني سريعا كده ان احنا نبدد الزعم او الوهم ده. اتكلمنا برضو عن مسألة الفهم والتعبير عن الفهم، وان احنا برضو لازم نفرق ما بين ان الطفل فهم ولا ما فهمش، وبيعبر عن المفهوم ده او الحاجة اللي فهمها دي، هل تعبيره ده معناه ان هو فاهم ولا مش فاهم. اتكلمنا في الحقيقة برضو ويمكن تحديدا في الحلقة اللي هي الاولى اللي اتكلمنا فيها عن تفهيم القرآن، عن مسألة الخبرات والإرادات والقدرات، وقلنا ساعتها ان الاطفال بينقصهم بس شويه خبرات انهم يكونوا اختبروا بعض الحاجات، وقلنا فايده المساله دي بالنسبه لنا ايه. اتكلمنا برضو بعدها عن دخلنا بقى في اليات تفهيم الاطفال، يعني انا ممكن افهم الاطفال ازاي. طبعا باختصار هي اليات تفهيم الاطفال الى حد كبير لها ارتباط كبير جدا باليات تفهيم الكبار، لكن اليات تفهيم الاطفال مرتبطه بمعرفتنا بالطفل وادراكنا الطفل ده اصلا هو بيفهم ازاي، ايه الخلفيات اللي موجوده عنده، ايه المتاح وايه اللي مش متاح، ايه ممكن وايه مش ممكن. لكن في النهايه في الاخير نحن هنشوف الوسائل نفسها بتاعه الكبار، وممكن نشوف ايه الانسب للطفل، ايه الافضل بالنسبه له. حد يقول لي استنى، انت قلت في حلقه من الحلقات ان الطفل هو مش واحد كبير بس على حجم صغير. صحيح، بس انا بقول دي طرائق او اليات او استراتيجيات بيبقى فيها شوية موديوليشن او شوية تعديلات تناسب الطفل بصورة اساسية. يعني مثلا احنا اتكلمنا ان الطفل بيحتاج شوية لمزيد من التفكيك للمفاهيم. يعني انا لما بقول لحضرتك مثلا ربنا رحمنا، خلاص انت بسبب الخلفيات اللي عندك لكلمة الرحمة فبتعرف يعني ربنا رحمنا. لكن في الحقيقة لما اجي اقول النهاردة للطفل ربنا رحمنا، هو يعني ايه رحمنا؟ هو بيحاول يستنتج لها معنى، يشوف لها يعني حاجة قريبة منها ويفهمها بفهم خاص به هو، ويفضل عايش على الفهم ده لفترة ما. أنا قلت لدرجة مثلا إن الطفل في الغالب بياخد اللفظة دي وبيحاول يحطها على مسمى حاضر عنده. يعني مثلا هو بيبقى عنده، يعني إحنا كلنا تقريبا أو كثير مننا إحنا صغيرين لما كنا بنقرأ في قصة سيدنا يوسف أو نسمع قصة سيدنا يوسف ويقول له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، فبعضنا يقول ايه ده، ازاي بيقول ربك وبتاع يعني، وازاي بيقول على طب هو بيقول ايه، طب هو يرجع لربنا ازاي، طب ازاي بيقول على الرب الكلام ده. مثلا بعض التعبيرات او الجمل كده اللي بتشير لمعنى معين، زي مثلا وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه. احنا كاطفال ممكن نتصور يعني ساعتها ان كل واحد بيجي طائر وبيجي مربوط في عنقه وبيبقى كذا. فالقصود ان احنا ما اختبرناش مثلا المفاهيم دي نفسها وما اختبرناش الالفاظ دي، عندنا تصورات معينه متعلقه بالالفاظ دي. المهم يعني فالقصود قلنا ساعتها الاطفال محتاجين مثلا لمساله التفكيك، انك تفكك المفهوم ده او تفكك اللفظه دي لو صح التعبير مكوناتها الاساسيه او ابسط مكوناتها اللي هي قريبه من ذهن الطفل وقريبه من بيئته ومن استعمالاته اللغويه حسب اللغه اللي هو يعني بيتكلمها، سواء كانت العربيه او غير العربيه. حتى قلنا برضو مسألة تقريب، ان انا اقرب له المفهوم. قلنا برضو مسألة التمثيل، انا اتكلمت عن التفكيك وكلمت عن التقريب وكلمت عن التمثيل. والتقريب ده قلت ببساطة ان انا ادخل الحاجة بيئته، ادخلها بيئته. يعني احنا عندنا الانفايرومنت او البيئة بتاعت الطفل، عندنا في بيئات بعيدة عنه خالص، مثلا بيئة الصحراوية وهو عايش مثلا في مكان كله خضرة وزرع وكلام ده كله. البيئة بيئة الغابات مثلا بالنسبة لواحد عايش في صحراء، يعني دي بالنسبة له بيئة بعيدة. انا عايز اقرب المفهوم او اوصله ادخله بيئته، ولذلك لابد يكون عندي احاطة بالبيئات بتاعة الطفل. بيئته فين بالظبط؟ بيئته اللي هو بيحتك بيها بصورة اساسية، اسرته، بيئة الشارع بتاعه او العائلة بتاعته، بعد كده بيئة الشارع بتاعه، بيئة الحضانة او المدرسة او المكان اللي هو بيحتك بيه، فدي بيئته في الغالب يعني. فانا دلوقتي عايز اقربها للبيئة بتاعته. انا عايز اقربها مش لبيئته بس، كمان انا عايز اقربها لسنه هو، يعني هو في السن بتاعه دلوقتي. يعني مثلا كنت بقول لما نيجي نكلم الاطفال، تخيل مثلا حد بيكلم الاطفال في مشكلة ما وعايز يفهمهم مشكلة ما، فيقول له انت طبعا ما انتش فاضي من انشغالك بزوجتك وانشغالك بعيالك ومش عارف وايه، وعمال تعمل كذا وتعمل كذا ومشغول عن ربنا وطاعة ربنا والهك التكاثر. والطفل اصلا ما عندوش المسألة دي اصلا، فما تقولوش حاجة اساسا هي تخص عالم الكبار، انت قرب برضو منه هو. ولذلك حتى يمكن احنا لما عملنا الاطفال في المنهج المتدبر الصغير قصص تدبرية، كنا حريصين جدا ان القصص دي يكون ابطالها اطفال. ليه؟ هو الطفل في الحقيقة لما بتيجي تكلمه عن عالم الكبار، هو رغم انه متشوف جدا لعالم الكبار وعايز يعرف اللي بيحصل فيه وبيتمنى اليوم اللي يكبر فيه، يعني زي اغلبنا، ولما نكبر نقول يا ريتنا ما كبرنا يعني خلاص. هو متشوف جدا للعالم ده وشغوف بيه وبيحاول يقلد الكبار، لانه بيبقى عنده انطباع ان الكبار عندهم صلاحيات اكبر، عندهم حرية اكبر، وخصوصا في البيئات اللي احنا عايشين فيها الان. يعني الاطفال عندهم قدر كبير من التقييد، فبيحس طبعا انه لما يبقى كبير يعني هياكل براحته، هيشرب براحته، هينام في الوقت اللي هو عايزه، هيصحى في الوقت اللي هو عايزه، هيتفرج على اللي هو عايزه، هيروح المكان اللي هو عايزه، اصبح شخص راشد، هو يعني عنده حرية ومسؤول عن افعاله. فبيتمنى جدا ان هو يكون كبير، يعني البنت الصغيرة تتمنى انها تكون كبيرة عشان ما حدش يقول لها اعملي وودي وروحي وتعالي وكلام ده كله. المهم، فهو رغم انه بيتمنى كده، بس هو مدرك جدا لفكرة ان انا غير الكبار. يعني تخيلوا حاجة ممكن تلخبطنا شوية، يعني ازاي هو نفسه يكون زي الكبار، ولما تيجي تخاطبه بحاجة من بتاع الكبار يقول لك لا انا صغير. يعني شفت بقى دي الايه المفارقة العجيبة، ان هو فعلا تيجي تقول له طب احنا المفروض نعمل كذا يقول لك لا انا طفل، انا مالي، انا اصلا كده كده مش مكلف، انا مش عليا الكلام ده، انا ما انا طفل لازم العب واتحرك، طب انا مال انا، ده بتاع بابا، ده ماما اللي تعمله، لا ده بتاع الناس الكبار مش بتاعنا اصلا. فبناء عليه بنشوف هو في التشوفات او التطلعات او الامنيات او الاحلام بتاعته هو نفسه يكون زي الكبار. لكن لما نيجي بقى في الايه في التصرفات، لا تلاقيه هو لما تيجي تقول له تصرف زي الكبار هو مش متقبل فكره انه يتصرف زي الكبار، ولذلك ما بيؤثرش فيه الى حد كبير النماذج الكبيره، يعني النماذج اللي هي تكون فوقه، هو يؤثر فيه اكتر النماذج اللي تحته او موازيه ليه. فمثلا يتاثر جدا لما تحكي له عن قصه طفل انه عمل وعمل 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 وعمل، يمكن دي تؤثر فيه اكتر ما تحكي له عن واحد كبير عمل كذا. النقطة الثانية ممكن يؤثر فيه جدا بقى عالم الحيوان، يعني لانه شايف ان هو كطفل ان عالم الحيوان بالنسبة له مش عالم موازي ليه، هو عالم ادنى منه. فبناء عليه لما تيجي تقول له ده القطة دي عملت كذا، وتشوف النملة ازاي هي بتدخر وبتعمل وبتودي، وتشوف النحلة ازاي هي بتكون حريصة على كذا 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 كذا، او تقص عليه قصص احيانا على ألسنة الحيوانات، الكلام ده اصلا بالنسبة له بيبقى مؤثر فيه جدا، وهو بيشوف ان انا اولى بان انا افعل الكلام اللي هي اللي القطه دي عملته ولا العصفوره دي عملته. وخصوصا انا قلت قبل كده ان اكتر الحاجات اللي بتشد الطفل جدا عالم الطيور، عالم الاحرار، لان هو مخلوق حر بيحب الحريه جدا، بيعشق الحريه. اعتقد يعني ان اكبر احلام وامنيات الاطفال وخصوصا في الزمن المعاصر ان هو يبقى حر، يعني يعيش بحريه زي الطائر كده. هو في طبيعه خلقه هو زي الطائر، بيتنطط وبيجري وبيضحك ومش عارف ايه، وعايش بتلقائيه كبيره جدا جدا، ما عندوش القيود ولا الحدود يعني، ولذلك حتى ربنا ما كلفوش لان هو مش مستعد لاستقبال التكاليف. فهو بيحب الحريه دي، ويحب يضحك ويمرح ويروح ويجي ويلعب، فهو بيحب الحريه قوي، فلذلك بيحب الطيور، والطيور هي اشبه حد به اصلا، يعني قلت قبل كده اشبه حد به الطيور. لا سيما مثلا لما نيجي نبص لواقعنا المعاصر، لما نيجي نشوف اطفالنا انا دايما كنت بقول يعني هو الطفل ده هو واحد مسجون، انا اسف في اللفظ، هو طفل فعلا شخص مسجون وبينتقل من سجان لسجان، يعني سامحوني ممكن التشبيه ما يرقش للبعض يعني، بس ده الواقع. ازاي النهارده الولد في بيتنا جوه البيت بتاعنا هو قاعد في اوضته، طيب بيخرج من اوضته ممكن يطلع من العنبر بتاعه اللي هو مسجون فيه للصاله، يطلع من الصاله في اماكن كمان ما ينفعش يدخلها، ما ينفعش يدخل اوضه الجلوس عشان فيها الانتريه، ولا ينفع يخش الاوضه الفلانيه عشان فيها النيش المقدس بتاع امه احسن يكسر فيه حاجه فهي تحصل مصيبه، ما ينفعش يدخل مش عارف فين، فهو عنده مساحات محدوده بيتحرك فيها جوه الشقه. طبعا ما ينفعش يقف في البلكونه عشان لو وقف في البلكونه ممكن يقع ويحصل مش عارف ايه، او ممكن يقف في البلكونه يعمل مشاكل، ما ينفعش يقف في الشباك عشان نفس الكلام. المهم فهو اصبح في داخل السجن ده، بيجي مثلا يصحى من نومه الصبح يجي امه تاخده من 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 ايده او ابوه ياخده من ايده يسلمه لبتاع الباص ويركبه عربيه الترحيلات او هو نفسه يتاخد مثلا في عربيه باباه او في مواصلات مع والده في عربيه الترحيلات دي، ويجي رايح سجن جديد بس اوسع شويه، بيخش الفصل جوه الفصل هو تقريبا ما بيتحركش خارج نطاق الفصل ده تقريبا شويه كده، في حصه يعني للاسف يعني حتى الجزء بتاع الانشطه والاكتيفيتيز والحركه والكلام ده، يمكن حتى احنا لما عملنا تصور لمكان كده فيه يعني اشبه ما يسمى بالتعليم الموازي او تعليم يعني المفروض انه مدعم للتعليم الحكومي او حاجه على غراره كده، فكنا عاملين ان كل ساعه في ساعه لتلت تدريس وفي تلت ساعه بريك، تلت ساعه كده فسحه عشان يطلع بره، والبريك ده لازم يغير المكان يعني ما يبقاش هنا، ينزل يطلع يروح مكان تاني يبقى في اي لون من الحركه. المهم يعني فهو في النهايه برضو بيتحرك خارج ايه، بيطلع من الباص يروح المدرسه، المدرسه في الغالب على جودتها، هو بيتنقل ما بين مجموعه من العنابر، وبقى عنده مره كده بيطلع فسحه بقى بيلعب كوره ومش عارف ايه وبتاع زي الناس المسجونين ما بيطلعوهم كده في وقت من النهار. طيب بيخلص بيجي يستلم والده او تستلم والدته من ايده وفي عربيه الترحيلات ويروح السجن الجديد بتاع البيت، بيروح البيت بيعمل شويه حاجات كده واجباته مش عارف ايه والكلام ده كله، وينام لازم ينام في وقت محدد ويعمل كذا في وقت محدد عشان بكره هو عنده يكمل رحلته في القصه دي. اخر الاسبوع بيبقى عنده يوم فري هو بيروح فيه كويس بقى الحمد لله يتنفس الصعداء اهو خلاص هيروح بقى اخر الاسبوع يعمل حاجه مختلفه، والده برضه بياخده من ايده او والدته بتاخده من ايده وتوديه عند مثلا بيت جدته او بيت جده المكان اللي هيزوروه، بيبقى برضه داخل نطاق محدود جدا، خلي بالك من هنا خلي بالك. بالعكس ممكن يرجع منكدين عليه عشان هو مش عارف كسر ايه ولا عمل ايه ولا ودى ايه. صراحه انا لما بقعد اتامل في واقع اطفالنا في الواقع المعاصر انا اشفق عليهم جدا 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 يعني اشفق عليهم، وطبعا برضه الاباء والامهات ما يقدروش يعملوا غير كده يعني، ممكن مثلا في فتره ما كان ممكن الولد بيتحرك بيروح احنا امنين عليه انه يمشي في الشارع شويه، امنين عليه انه يروح يلعب كوره مش عارف مع الولاد فين، كلام طبعا ما عادش يعني في هذا الزمن المعاصر متيسر بنفس الشكل. كل ده انا بس مش بحكي فيه عشان خاطر اقعد يعني ألعن الظلام ولا اقعد اتكلم على اشتكي الواقع الموجود، بقدر ما انا عايز بس نفهم حاجه الاطفال دي للحريه، يعني حاجته للشعور بان هو مخلوق حر بيتحرك بيروح بيجي بيعمل بيودي، ولذلك ده اصبح مطلب كبير جدا بالنسبه له. يعني هخلي حضراتكم تعملوا تجربه صغيره كده، لو احنا مثلا عندنا ولد 4 سنين او 3 سنين ونص، حضرتك خدي ابنك او خد انت حضرتك ابنك او بنتك وخده مثلا في ملعب كبير كده مسافه كبيره وحطه سيبه كده يعني نزله من العربيه او الحاجه اللي انت جايبه فيها وسيبه وشوف هيعمل ايه، هتلاقيه بيتحرك بجنون، هتلاقيه عمال يجري عمال يجري 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 نفسه يبقى في مكان هو بيجري فيه بلا حدود يعني، ويروح يمين ويروح شمال ويتنطط ويروح يخبط، ممكن يقعد ساعة أو ساعة ونص كده ومش عايز يوقف، هو وكأن أنت عندك طائر محبوس وجات له فرصة إن هو عمال إيه هيتجنب عمال يتحرك في الهواء ويروح يتنطط ويجري ويعمل، ولذلك أنا بروح أماكن مفتوحة يعني عشان كده بقول يا ريت نوسع فكرة المكان المفتوح على قد ما نقدر، لأن ده هيساعد أطفالنا كتير في مسألة الحرية والإحساس بالحرية. نطلع فاصل إن شاء الله رب العالمين ونكمل كلامنا بعد الفاصل.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
هو انا مبيت النهارده لان عندي حاجات بكره رايح سفاره كده.
مبيت؟
هل ممكن بكره؟
طب انا هكلم الاخوه دلوقتي، لو كان في بكره مثلا الساعه كام ممكن تسجل مثلا؟
يعني لو طب شوف الافيلابل عنده ايه، لان انا عندي 3 4 مواعيد ممكن ارتبهم على وقته.
طيب
فشوف لو كده يبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بكلم حضراتكم قبل الفاصل عن يعني معلش حاجة ممكن تكون محزنة أو موجعة علينا شوية، وهي مسألة إن إحنا أطفالنا في الزمن ده تقريبا زي المساجين يعني أو المسجونين، يعني هما كأنهم في سجن كده بينتقلوا من مكان لمكان ومن دار لدار، ولذلك يعني هما شغوفين بإنهم يتعرفوا على العالم الآخر، شغوفين بالكرتون ومش عارفة عشان يطلعهم في عالم تاني، شغوفين بالانترنت وغيرها عشان يطلعهم في عالم تاني، وخصوصا مثلا السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي. المهم اللي انا عايز اقوله، وانا ليه بحكي القصه دي؟ انا مش بحكي القصه دي علشان مجرد القصه او الحكايه، لانها ما تخفاش على شريف علمكم وعلمكن، يعني ده واقع احنا عايشينه. بس فعلا بص بقى، يعني النقطه الاهم، انت مكان الطفل ده، يعني انا كاب مثلا او حضرتك كام، انت مكان الطفل ده دلوقتي، هو عايش في هذا القدر من التقييد والقيود، فضلا بقى عن انه مثلا في داخل الاماكن دي كلها يا ريته بياخد حريته، يعني مثلا هو جوه البيت افعل لا تفعل، زعاء، خناق، في داخل يعني المدرسه نفس الكلام. في حتى نقطه مثلا يعني معلش اسمحوا لي اكد عليها لانها موجعه شويه، اللي هي مساله ان انت يعني او ان احنا بنهتم ان احنا نعاقبهم اكتر من نهتم ان احنا نعلمهم. يعني هو هل انا دوري ان انا اعلم ولا اعاقب؟ يعني فمثلا حتى مثلا في التوجيهات اللي بتتم في البيت، هو عمل حاجه غلط فبنيجي طخ خبطينه، او نيجي مثلا ناخد اي رياكشن يعني حيال التصرف اللي هو عمله. طب هل احنا علمناه ان ده خطا؟ يعني عرفناه ان ده خطا وده ما ينبغيش انه يفعل وده مش مناسب والكلام ده كله؟ طيب حد يقول انا عرفته؟ طيب يمكن قلت قبل كده وباكد على المساله دي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش فكره التعريف بالمعروف او التعريف بالمنكر ان اقول له ده غلط، لا، فكره التعريف بالمعروف بطريقه تحمله على انه ياتمر به، والتعريف بالمنكر بطريقه تحتمله تعينه على انه ينتهي عنه. يعني انا مش دوري بقى، يعني المره دي قلت له ان ده غلط وما ينفعش تعمل، طب المره الجايه اعمله، طب انا اقول له طب عملته ليه؟ طب احنا طب ازاي ما نعملش كده؟ ازاي نتحكم في نفسنا؟ يعني بعد ما ناخد يعني خطواتنا في مسألة ان احنا نعلم، بعدين نبدأ نتكلم في احنا نعاقب، يعني ان احنا بنبادر بان احنا نعاقب بعيدا ان احنا نعلم، يعني او هو خلاص ده غلط ما تعملش كده تاني وخلاص. طب ما احنا ممكن برضو نتناقش معاه، نحاول نفهمه ان ده غلط عشان كذا 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 كذا، نكلمه في العواقب. يعني الى حد كبير للأسف الشديد احنا مركزين على العقاب مش على العواقب. يعني لو احنا مثلا اهتمينا بإحنا نبرز له عواقب الكلام ده ونفهمه ازاي يعمل ونساعده هو، طب انت بتلاقي نفسك اندفعت لكده، طب ممكن تفكر نفسك ازاي يعني، وبعد كده نبدا نتكلم في المعاقبة. المهم برضو معلش ده يمكن استطراد جانبي، بس هو عشان مساله ذات شجون عندي انا شخصيا، يعني انا بحس بالوجع لما بشوف الطفل احنا بنهتم ان احنا نعاقبه او بنهتم بالعقاب اكتر ما اهتمنا بالعواقب، بنهتم بان احنا نعاقبه قبل ما احنا نكون علمناه ولا نبهناه ولا حتى خدنا معاه خطوات ايجابيه ان هو ازاي يتخلص من المساله اللي هو فيها دي، لان المفروض ان احنا بنربيه، يعني ان احنا بنتعهده طورا بعد طور حتى نصل به الى الكمال، ده المفروض الدور اللي احنا بنقوم بيه اصلا. المهم هذا الذي يحصل للاطفال، انا مش هدفي منه ان انا اقعد زي ما قلت قال عن الظلم، بس انا عايز ان انا وحضراتكم نفهم الاطفال. يعني انا اعتقد ان تقريبا اطفالنا المعاصرين، يعني لو حد فيهم يعني ليه صرخة عايز يصرخها فهيقول افهموني، يعني ان احنا فعلا او شعوروا بي، يعني هو احنا فعلا محتاجين نفهمه ونشعر بيهم، يعني نشعر بيهم، لا سيما ان ممكن هم ما عندهمش قدرة على الافصاح. يعني الطفل احنا ككبار مثلا ممكن حد يشوفك متضايق شويه مالك تقول انا متضايق عشان كذا وكذا 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 وممكن تحكي حالتك النفسيه كلها. لكن الطفل حالته النفسيه مش بيقدر يحكيها, هو حالته النفسيه بتظهر على تصرفاته, بيظهر مثلا على عناد بيظهر منه, على عنف بيظهر منه, على ردود افعال مبالغ فيها بتظهر منه, فما عندوش قدره ان هو يكسبرس او ان هو يتكلم في يعني شعوره او حالته النفسيه او اللي هو بيجده في الوقت ده, لا سيما ان هو عامل زي ما قلت زي الطائر, فؤاده كفؤاد الطير زي العصفور, هو بيفرح بسرعه قوي ويزعل بسرعه قوي, والحاله الوجدانيه بتفرق معاه جدا, ولما بيزعل بيبقى محبط خالص ومكتئب خالص وتعبان خالص, وبتبقى الدنيا عنده سودة جدا الى حد كبير, هو عنده تطرف عاطفي لو صح التعبير يعني, او مبالغات في الانفعال الوجداني اصلا. فبناء عليه الطفل اللي احنا شايفينه قدامنا اللي بالرقه دي وبالبساطه دي, تصور بقى ان احنا مكانه, انا او حضرتك مكانه, هنبقى شايفين حياتنا ازاي وهنبقى شايفين دنيتنا ازاي وهنتصور الامور ازاي. كل الكلام ده انا قلته لان انا عايز انا وحضرتك نفهم الطفل. انت كل ما تفهمني اكتر كل ما تقدر تفهمني اكتر, ولذلك انا كنت دايما اقول كده, افهمني تفهمني, افهمني تفهمني, يا ريت ده يعني افهم طفلك كويس تقدر تفهمه كويس, افهمني تفهمني, افهمني في ان انت تقدر تعمل ما بيني وما بينك مساحة من الألفة. لا شك ان تلقي الانسان عن الشخص اللي بيحبه غير تلقيه عن الشخص اللي هو ما بيحبوش. لا شك ان كل ما مساحة الاتصال الوجداني ما بين المعلم والمتعلم تزيد, كل ما مساحة التهيؤ او الاستعداد للتلقي تزيد, وكل ما مساحة الاستجابة تزيد, لدرجة يعني ان احنا للأسف الشديد في اوقات كتير بنهتم بالتكليف اكثر من اهتمامنا بالتأليف. فاحنا ضروري ان احنا نؤلف, نعرف حتى يعني احنا نصنع جو من الألفة بيننا وبين الطفل, ان احنا ندرس شخصيته كويس, نعرف بيحب ايه ما بيحبش ايه. يمكن احنا مثلا كنا في المتدبر عندنا يعني حوالي 3 4 ورقات كده فيهم مجموعه من الاسئله اللي تخص الطفل, كنا بنقول الام او الاب اللي بيجي يقدم للطفل لو سمحت املا لنا الورقه دي, احنا عايزين نتعرف على الطفل, عايزين نعرف هو بيحب ايه, بيحب انهي الوان, بيحب انهي مكان, اكتر مكان بيحبه اكتر ايه, طب ليه بيحب المكان ده, طب بيحب مين من اهله اكتر, طب ليه بيحبهم, طب ايه الماده اللي بيحبها اكتر وعشان ايه بيحبها. طب كل الكلام ده ضروري ان احنا نقعد ندردش مع الطفل. يعني ان يعني من الحاجات المحزنه ان مثلا اب او ام او معلم مع الطالب بتاعه يكتشف بعد 4-5 سنين ان هو بيحب الحاجه الفلانيه وما بيحبش الحاجه الفلانيه. الحوار ده مهم جدا في ان احنا نتعرف عليه, يعني مرحله التعريف دي مهمه, نتعرف عليه كويس جدا ويعرفنا, ومرحله التاليف ان احنا نالف قلبه يعني ناحيتنا بالهدايا, بان احنا نعرف مثلا بيحب الحاجه الفلانيه فنحرص عليها. الطفل الحقيقه هو بيحب بسرعه جدا وسهل جدا ان هو يالف الشخص اللي بيتعامل معاه, ولما الالفه دي تحصل هو مثلا ممكن يفسر ان احنا جبنا له هديه ان احنا بنحبه, رغم ان في اوقات ان الهدايا دي بتبقى مجاملات, الهدايا دي بتبقى لون من رد جميل يعني, لكن النبي قال تهادوا تحبوا صلى الله عليه وسلم, أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. الحاجات اللي من النوع ده اللي هي بتعمل ارتباط وجداني أو ارتباط قلب ما بين المعلم والمتعلم, ما بين حضرتك كأم وما بين ابنك, أو ما بينك وبين بنتك, أو بينك كأب وما بين ابنك أو بنتك, هذه المساحة من التأليف مهمة, وكل ما يزيد التأليف كل ما تكون أمور أسهل في التكليف, لأنه ساعتها يدخل عامل جديد إنه بيحبني ومش عايز يزعلني, إنه بيحبني وحريص على إن هو يسترضيني, وهو عنده طاقة انه يعمل الكلام ده. وزي ما قلت قبل كده ان المحرك الاكبر للطفل هو الشوق والمحبة, يليه الرجاء والرغبة, يليه في الاخير اللي الخوف والرهبة. فاحنا هنعزف على وتر 95% من المحركات القلبية دي اصلا بسهولة بحاجات بسيطة زي كده. لما القلوب تتهيأ لا شك ان هو استعداده لتقبل التكاليف او اللي احنا بنطلبه منه او بنأمره به هيكون اكبر الى حد كبير. وزي ما قلت ان هو عشان نقائه وعشان صفائه وفي نفس الوقت عشان خاطر ان هو رقيق جدا, فبالنسبة له التصرفات دي بيشوفها محبة وبيرتبط جدا جدا بالشخص اللي بيعلمه وبعنده استعداد ان هو يجي للحاجات اللي بعد كده. طيب اللي انا بتكلم فيه ده, واحد يقول لي دكتور انت بعمل يعني انت ايه اللي دخلنا في اليمين وشمال وفوق وتحت, ما تركز كده يعني, انت اصلا المفروض عنوان الحلقة بتاعتك بتقولي تفهيم الطفل, ايه علاقة ده بتفهيم الطفل؟ ما هو يا جماعة المهارات التعليمية مش لازم دايما تكون مهارات تدريسية, يعني مهارات في الأداء ان ازاي تقول المعلومة ونبرة صوتك هتكون ازاي وايه الوسائل التعليمية تستعملها. في مهارات تانية احنا بنهملها اسمها مهارات إنسانية، مهارات إنسانية يعني في إدارة العملية التعليمية في مهارات مهمة اسمها المهارات الإنسانية، في إدارة العملية التعليمية في مهارات مهمة اسمها المهارات الإنسانية، غير المهارات التدريسية اللي بتاعت التدريس وازاي تدرس ومش عارف ايه وتتفاهم معاه ازاي وتبسط المعلومة ازاي. مهارة إدارة الإنسان ده عشان خاطر يكون مهيئ للتعليم، إدارته في داخل عملية التعليم نفسه، مشاركاته مثلا لما انت تسأله سؤال ويجاوب إجابة فتيجي تقول له ايه الإجابة الغبية دي يا ابني ما تركز شوية انت كل شوية تنرفزني بإجاباتك، انت اصلا انت عملت يعني اقول كدرت صفاء العملية التعليمية اصلا. انت مثلا لما تكون انت ما قدرتش تدير انسانيا المشاركات بتاعته لما حضرتك بتسأله ده هيفرق ولا شك مهما كانت بقى جودة عملية التدريس بتاعت حضرتك ومهما كان اسلوبك. ولذلك نجد مثلا ان في معلمين او معلمات هو عنده الشق بتاع التدريس ده والوسائل ومش عارف ايه والكلام ده هايل جدا ومحكم جدا، لكن الولاد مش بيستوعبوا منه كفاية. طب ليه؟ ده هو المفروض انه معلم شاطر. وممكن نجد واحد تاني المفروض ان هو من ناحية المهارات بتاعته التدريسية هو اقل، لكن المهارات الانسانية اعلى، التواصل الكبير او الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل الانساني ما بينه وما بين الطفل ده يعني كبيرة قوي فبيفرق. يعني بصوا يا جماعة ببساطة شديدة جدا، هو انا كنت بقول باختصار للمعلم او المعلمة او اللي هيعلم طفل يا ريت تحب الطفل، انت لو حبيته هو يشعر انك حبيته فيحبك. يعني ما اعرفش بس هي حاجة كده يعني ربنا بيجعلها في الناس، ان احنا لما نلاقي حد بيحبنا بنحبه لمجرد ان عرف انه بيحبنا بصرف النظر عن هو طبعا في اطار الحدود الشرعية يعني، بس اللي اقصده لمجرد بس ان عرفنا ان فلان ده انا عرفت ان الاخ ده بيحبني. يعني حتى واحد من السلف مرة يعني لقى بعض اخوانه فقال له انه احب فلانا، فقال وما ادرك؟ قال له عذرا اسف، قال له فلان يحبني. قال وما ادرك انه يحبه؟ قال لانني احبه. فسبحان الله انت لما بتحب حد في الغالب هو يحبك. فكثير من اللي بيعلموا الاطفال يعني مش بيحبوهم او بيرحموهم، يعني انت لو رحمته وعرفت هو يعني هو قد ايه حد رقيق جدا مهما كان. يعني في عيال رخمه، عيال اتمه كده شويه في تلم، يعني في بعض الناس في اللفظ في اطفال تلاقي مثلا هو مش دمه مش خفيف مش مرح، في نوع من يعني عبوس الوجه شويه، بس انت لما تقرب منه وترسم بسمه على وشه بتلاقي ملامح وشه اتغيرت خالص، يعني بقى شخص تاني اطلاقا. يعني انت طلعت الطفل اللي جواه. يعني في اطفال ممكن يكونوا عايشين ظروف او عايشين في اوضاع ما بتخليهم عليهم عبوس على وجه واحده عندها 60 سنه عندها مشاكل الدنيا كلها يعني، او بتفكر في مشاكل العالم كلها، لكن انت ممكن تستخرج الطفل اللي جواه، تطلع الطفل اللي جواه. ولذلك من الحاجات المهمه في تلك المهارات الانسانيه ان انت تقرب، يعني تنزل له وتقرب منه، تبقى طفل معاه كطفل، يعني انت يعني تعامله يعني تحس يحس ان انت طفل زيه، يعني خرج الطفل اللي جواك. يعني ايه المشكله؟ انا كنت دايما اقول للمعلمه هتكوني معلمه مميزه جدا في التعامل مع الاولاد لما تخرجي الطفل اللي جواك، لما تخرج حركه الطفل اللي جواك، لما اولادك تلعبهم وتعمل وتتحرك معاهم والكلام ده كله تشاركهم، تخرج الطفل اللي جواك. لما تخرج الطفل اللي جواك ده وتشاركهم انت قربت منه جدا، قربت منه جدا وجدانيا. معلش يمكن انا خدت استطراد فيها، بس هي مساله في منتهى الاهميه، لانها اصلا انا بشوف ان احنا ما بندرسش الاله، ما بندرسش الماكينه، مش عندنا حاجات قواعد جامده واحد زائد واحد يساوي اتنين، لا ده ممكن تكون مهاراتي التعليميه مهاراتي التدريسيه النهارده كانت هايله جدا، والمره اللي بعدها مهاراتي التدريسيه كانت اروع، ورغم كده ما لقيش نفس النتيجه اللي لقيتها المره اللي فاتت، لان المره اللي فاتت رايت مجموعه من المهارات الانسانيه، المره دي انا ما رايتهاش اصلا. فلذلك انا بس بنبه هنا في التفهيم، يعني النهارده في الحلقه دي مركز قوي على فكره المهارات الإنسانية، مهارة الإدارة الإنسانية، إدارة الإنسان اللي قدامي ده أصلا، الإدارة الوجدانية لو صح التعبير، إدارة وجدان الشخص اللي قدامي ده، إن إزاي أنا أعرفه أكتر وكل ما أعرفه أقرب منه، أقدر أعرف قدراته وأقدر أعرف نقاط الضعف اللي موجودة عنده، وأقدر أشوف الفرص المتاحة في البيئة اللي هو عايش فيها، أقدر أشوف التهديدات اللي ممكن بتواجهه، أتعرف عليه فعلا. وأنا لذلك صراحة كنت بقول أنا ما يعني مش عارف هقول تعليميا يعني او تزكويا او تربويا، انا لا ابيح لحد انه يعلم طفله وهو ما تعرفش عليه كويس، يعني ده ضروري تتعرف عليه كويس جدا وتعرف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه، طبعا هيفيدك بعد كده بقى في التعزيز لما تحب تعزز هتعزز ايه هتعززه بايه بالظبط؟ يعني ممكن تروح تعزز الطفل بحاجه بيكرهها او حاجه بتعمل له حساسيه او حاجه عامله مشكله اصلا يعني. فالمهم هذا الشق في غايه الاهميه بالنسبه للانسان. انا قلت في التفهيم قلت ان احنا محتاجين تفكيك المفاهيم، وقلت ان احنا محتاجين تبسيط وتقريب، وانا قلت في التقريب ده انا محتاج اقرب لبيئته، اقرب لبيئته يعني انا عايز اقرب المفاهيم دي لبيئته هو. طيب وانا كل ما اعرف بيئه الطفل اكتر وكل ما اتعرف عليه اكتر وكل ما اقرب منه اكتر وجدانيا واشعر بحاجاته، يعني دي حاجه مهمه جدا يا جماعه. يعني كتير من الاطفال بيتاثروا جدا لما يشعر ان في حد بيشعر بيه. يا جماعه احنا حتى ككبار لما بنحس ان حد بيحس بينا بنبقى فرحانين جدا، ومن اكتر الحاجات اللي توجعنا او تؤلمنا ان احنا نكون عايشين مع حد مثلا قريب مننا جدا بس مش حاسس بينا، مش حاسس بقد ايه احنا متضايقين او حاسس احنا فرحانين ولا مش فرحانين، مش حاسس بحاجاتنا. الطفل برضو انسان بالعكس، حاجاته للامور الانسانيه دي اكتر من حاجه الكبير، فلذلك هو بيبقى سعيد جدا لما يحس ان حد حاسس بيه، حاسس بيه ان هو لا باباه مش بيقعد معاه، ان مامته مش عارف بتشخط فيه، انه ما عندوش فرصه كبيره انه يتحرك ويلعب زيه زي بقيه الولاد، انه فاحساسه بان انت حاسس بيه ده في حد ذاته بيقربه منك جدا. ده بيساعدك في انك تعزف على هذا الوتر، على وتر الحاجات اصلا. ولذلك الاطفال كتير جدا من المعلومات اللي انت بتتكلم فيها ممكن ما يكونش تسترعي انتباهه قوي، بس المعلومه لما تكون قريبه من الحاجه بتاعته اللي هو بيشعر انها ناقصاه بترشق في ذهنه بشكل كبير جدا. ولذلك زي ما قلت لحضرتك انت لازم تقرب اللي انت عايز توصله له من المفاهيم، قربه لبيئته، يعني قربه لبيئته، اسقطه على الواقع بتاعه، يعني بلاش تكلمه في بيئه تانية وواقع تاني ومشكلات تانية. انت توهم نفسك طفل زيه ايه المشاكل اللي بتواجهك، مشكله انك نفسك تجيب حاجه ومش معاك فلوس، قد تبدو مشكله تافهه او مشكله بسيطه بالنسبه لك انت، بس بالنسبه للطفل ممكن تكون مشكله معقده جدا. مشكله ان انت اصحابك طالعين رحله وباباك مش موافق ان تطلع الرحله دي، مشكله ان انت في البيت دايما هما انت الكبير فبيعاملوك روح هات خلي بالك اخواتك المفروض انت تتحمل، انت الكبير ما تعملش عقلك بعقل اخوك الصغير. يعني انت عيش طفول، يعني انا كنت بقول من الاصول الكبرى للواحد يتعلمها ان شاء الله في يعني لعلنا نبقى نتكلم عن اصول التعامل مع الاطفال، كان لها سلسله كبيره اسمها اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنه النبويه. يمكن لما قعدت افكر كده شويه في التعامل مع البشر واحاول احلل بعض النصوص اللي جت في القران والسنه ومواقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقيت ان من الاصول الكبرى اصل تقدير حاله الشخص اللي قدامي. يعني بمعنى ادق، يعني النهارده الزوج ينفع يتعامل كويس جدا مع زوجته لما يقدر انوثتها ويقدر انها امراه، هي لما تقدر رجولته وتقدر ان هو رجل. لما النهارده انت الطفل تقدر تتعامل معاه كويس جدا وتوصله كويس جدا لما تقدر طفولته، تقدير طفولته ان هو مش زيك، مش عاتل همه بكره زي ما انت عاتل همه بكره، ما بيكترثش بالمشاكل بالشكل اللي انت بتكترث بيه المشاكل. يعني نوعيه المشاكل اصلا اللي بتشغله مش زي نوعيه المشاكل اللي تشغلك. فلو قدرت طفولته، قدرت ان هو كطفل، وطبعا السنه النبويه او سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني زاخره بمواقف بتؤكد على القضيه دي، يعني ماشي ده مش محل بسطها لعل يعني يتهيأ ان احنا نبسطها في مقام اخر، لكن دلوقتي انا عايز حضرتك بس تقدر طفولته. طيب انا لما اقدر طفولته هعمل ايه؟ هقعد افكر بدماغه هو، فلما احاول افهمه هفهمه انطلاقا من تفكيري بدماغه هو، من اتصور نفسي عندي المخزون المعرفي اللي عنده، اتصور نفسي عندي الخلفيات اللي عنده، عندي الخبرات اللي عنده، عندي المشكلات اللي عنده، عندي المقدرات اللي عنده، عندي البيئه دي من حواليا اللي عنده هو، كل ده هيساعدني انا ان انا اقدر اقرب منه جدا، اقرب المفهوم ده من البيئه بتاعته والواقع بتاعه. فلما اجي قربته خلاص دخلت بيئته، المفهوم دخل بيئته، انا عايز ادخل المفهوم. ما هو يا جماعه هو انا بعلمه مفهوم ليه؟ هل انا بعلمه مفهوم لمجرد ما يبقى عارف مفهوم، مثلا عارف مفهوم الرحمه والامانه والصدق والحلم ومش عارف وغيرها من المفاهيم، والمفاهيم دي هو حافظها وبيرددها وخلاص؟ ولا انا عايز ان المفاهيم دي المفروض ان هو حاجات يطبقها ويعمل بيها وسلوكيات يعيشها؟ فلذلك ان انا اخد الكلام ده وانزله على الواقع بتاعه، او اخده واسقطه على ظروفه هو، ان انا احاول اقرب من البيئه بتاعته، ده مهم جدا. فانا لما اجي حتى هيجي بقى النقطه اللي بعدها، يعني انا قلت ان في عندي دلوقتي نوع من التفكيك، والتفكيك ده يعني فكرته ان هو التبسيط او التيسير، ونوع من التقريب اقرب بيئته واخش بيئته، وبعدين بقى لما اجي هعمل بقى تمثيل اضرب مثال، ده بقى هيساعدني لما اكون قربت من بيئته. هضرب مثال منين؟ من البيئة اللي قدامي دي اللي انا عارفها وشايفها دي اصلا. ولذلك كتير من الناس ممكن هو في برج عاجي اصلا، معاش واقع الاطفال ولا حاسس بمشاكلهم ولا شايف دنياهم فيها ايه، فبناء عليه هو بيتصور حاجات مش موجودة في الواقع اصلا، وبيقعد يعيش في حاجات في عالم تاني خالص. يكون مثالي زيادة عن اللازم، عايزين نكون واقعيين، احنا مش عايزين نكون مثاليين زيادة عن اللازم. وللأسف الشديد ان كتير من الحاجات مثلا مع الاطفال احنا بنعاني لان احنا عايزين وضع مثالي. يعني انت النهاردة على سبيل المثال اديت ابنك 5-6 اداب، المفروض ان انت مطالب بكرة يتضرب وياخد مش عارف ايه علقة عشان خاطر ما عملش الحاجات دي بتاعت امبارح. لا، ده هو ده حد قدامه 10 سنين او 13 سنة قبل ما يكون مكلف. يعني حد الشريعة بتقول بيتعلم الصلاة وهو عمره 7 سنين ويضرب عليها او يشدد عليه فيها لما يكون يعني عنده 10 سنين، والتشديد الاكبر عند البلوغ. يعني انت شوف كم المحاولات دي، 5 محاولات يوميا. يعني انت بعد ما تخوض على الاقل 5 محاولات يوميا، زي ما قلت قبل كده الخمس محاولات دول في 365 في 3، هذا العدد من المحاولات الذي يربو على 5000 محاولة. بعد ال 5000 محاولة دول ممكن تشد بقى شوية. يعني فهي الدنيا كده برضو في غرس المفاهيم دي ذاتها، في التربية على المهارات دي ذاتها. انت مش هينفع اصلا تتصور ان انت يعني ايه خلاص قلت الكلام ده النهاردة بكرة هيتم، لا ده مش هينفع. المهم في التمثيل ده انك لما تعيش واقعه تقدر تضرب له مثال من الواقع بتاعه. المثال اللي حضرتك تضربه له لازم تراعي ان الابطال بتوعه، الابطال بتوع المثال ده يكونوا اصلا من بيئته. يعني البطل طفل، البطل زي ما قلت لك يعني يا ريت ما تطلعش فوق يعني اللي هو الاكبر منه، لان هو كده كده عنده عذر وهيقول لك اصل انا مش كبير، اصل انا ما اقدرش اصلا اخرج من البيت براحتي كده زي ما مثلا بابا بيخرج براحته، اصل انا مش معايا فلوس زي مع ماما مثلا عشان ممكن اقدر اعمل الشيء الفلاني، اصل انا مش كبير عشان خاطر اتصرف التصرف الفلاني. فلذلك انت لما بتضرب له مثال من عالم الكبار انت كانك بتقول له الكلام ده للايه، هو للانبهار فقط. يعني هو للانبهار، يعني انما لفكرة ان انت تعمله او تطبقه او تنفذه او تنطلق منه، لا الفكرة دي مش هتبقى حاضرة عنده اصلا. انت كله هيبقى بتحكي له مثال يعجبه خلاص وخلصنا على كده. انما لما تديله مثال من واقعه الدنيا بتختلف الى حد كبير. والحمد لله احنا عندنا الوحي زاخر بكده، والقرآن والسنة زاخرة بكده. ولذلك كنت بقول من الحاجات المهمة للاباء والامهات اللي هو اطفال الصحاب، ان هم يدرسوا حياة اطفال الصحاب. مراحل معينة من حياة الانبياء كان هم فيها اطفال، زي مثلا مرحلة سيدنا عيسى، سيدنا اسماعيل صلى الله عليه وسلم، سيدنا يحيى في فترة ما. يعني في مراحل معينة، المراحل دي نفسها مفيد جدا ان احنا نكلم الاطفال فيها وعن بعض التصرفات او الممارسات اللي تمت منهم. يعني مثلا لو لما نيجي نكلم طفلنا عن بعض الممارسات اللي تمت من سيدنا اسماعيل مع سيدنا ابراهيم وهو غلام صغير، يعني ونوري الولد ازاي يكون الادب وازاي الامتثال وازاي تعظيم امر الله وغيرها، المثال ده مش هيبقى بعيد عن الواقع بتاعه. المهم فاللي اقصده ان احنا هنيجي لما نيجي نضرب مثال، وضرب الامثال مهم جدا بالنسبة لنا الاطفال في حتة الايه، ان هم نوضح لهم الامور. لان الطفل بقى بيحتاج ايه؟ بيحتاج الخروج من العالم المعنوي المحسوس للعالم المادي الملموس. يعني بيحتاج ان احنا المعاني دي اللي هي معاني معنوية مجردة نخرجها له في صورة مادية منظورة ملموسة بالنسبة له. ولذلك فانت هتحتاج لضرب المثال. يعني ضرب المثال يعني من المهارات المهمة جدا 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 بالنسبة للأطفال. هذه المهارة اللي هي مهارة ضرب المثال لازم نراعي فيها شوية أبعاد، زي مسألة مثلا ان احنا يكون المثال ده منطبق على واقع الحال اللي احنا بنتكلم فيه، يكون المثال ده هو ليه علاقة ببيئته، يكون المثال ده بسيط بالنسبة له، يكون المثال ده هو مجلي للفكرة، مش يدخل عليها قدر أكبر من الترميز أو الغموض. الكلام ده كله إن شاء الله يعني هنناقشه في الحلقة اللي جاية، مواصفات المثال اللي احنا هنضربه للطفل ايه بالضبط، وهنناقش برضو صورة تانية مهمة جدا 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 من أبرز الوسائل أو الأساليب اللي احنا ممكن نستعملها في تفهيم الطفل، أو لعلها أصلا هي الأسلوب الأمثل في تفهيم الطفل. إن شاء الله ده نناقشه بإذن الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.